الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن الحديث موضوعه السنة. اليوم نتحدث عن أمرين: أمر الأول في تعريف السنة، والأمر الثاني بحث لعله يكون فيه شيء من استطراد في تاريخ السنة، تاريخ تدوين الحديث. أما تعريف السنة فالتعريف المشهور لها هو أن السنة قول النبي وفعله وتقريره. فالسنة ثلاثة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. المقصود بالسنة القولية يعني القول الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، فيسمى سنة بلحاظ الاستنان به أو لزوم الاستنان به. سنة بمعنى قدوة، أو سنة بمعنى شرع، أمر مشروع أو شرع مثلا، للتمييز بينه وبين الكتاب أو آيات الكتاب يقال ذاك كتاب وهذا سنة أيضا. وأما فعله، سنة الفعلية، فما صدر من النبي صلى الله عليه وآله من أفعال. طبعا سنة القولية هي الأكثر، لأنه ما يروى من السنة القولية بالنسبة للفعلية والتقريرية أكثر بكثير جدا. وأما السنة الفعلية فالمقصود منها ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله من أفعال فإنه يقتدى به فيها، في كل أفعاله، في مشيه، في كلامه، في جلوسه، في نومه، كما تلاحظون في الآية القرآنية: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. في إحرامه كما أحرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: أحرم كما أحرم رسول الله، وهو لم يرى رسول الله بإحرامه، كان قادم من اليمن وذاك من المدينة إلى مكة، قال: أحرم بإحرام رسول الله أو كما أحرم رسول الله. فهذه سنة فعلية نلحظ فيها الفعل، فعل الرسول صلى الله عليه وآله. وعندنا سنة تقريرية، يعني يصدر فعل من أحد الصحابة أو من شخص مثلا، والرسول صلى الله عليه وآله يسكت عن ذلك، لا يمنع منه، مع كونه قادرا على المنع أو قادرا على البيان، ومع ذلك لا يبين شيئا، لا منعا ولا إثباتا. فهذه تسمى سنة تقريرية، وهذا شرط أساسي كونه قادرا على البيان، لأنه بضميمة السنة، بضميمة المعصوم إلى السنة، فنقول مثلا قول المعصوم وفعله وتقريره، قد يكون المعصوم غير قادر على البيان، كما لو كان في بلاط الخليفة أو شيء من ذلك وصدر محرم أو صدر شيء لا يستطيع الإمام الإفصاح عن ذلك، هذا لا يعني أن ذلك الفعل سنة. ليش تقول هذه سنة تقريرية؟ لأن الإمام سكت مثلا، ماكو. حينما جيء بالشراب للخليفة العباسي في مجلس الإمام الهادي عليه السلام، وأمر الإمام بالشراب، أو طلب من الإمام أن يشاركوا في ذلك أو في الغناء مثلا، الإمام ما قال له بأن الخمر حرام أو لا يجوز لك أن تشرب الخمر أو شيء من ذلك، وإنما أنشد له شعرا. هذا لا يعني أنه سنة تقريرية في حلية شرب الخمر والعياذ بالله، أو حلية الغناء مثلا. فإذا شرط أساسي في السنة التقريرية القدرة على البيان، فإذا كان عاجزا لا يعد سنة. إذا كان عاجزا عن البيان أو لمصلحة معينة لا يبين، لا يعد ذلك من السنة التقريرية في حد ذاتها. زين، هذا الشيء. الشيء الآخر في تعريف العامة للسنة، يقولون قول النبي وفعله وتقريره، شيء طبيعي نحن باعتبار اعتقادنا بأن استمرار إما استمرار التشريع وإما استمرار خلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله في الأئمة، نقول قول المعصوم، فيشمل النبي والإمام أيضا. قول المعصوم وفعله وتقريره سنة. وفي بحوث في علم الأصول حجية السنة يعني هذا المعنى، مو حجية السنة يعني قول النبي فقط، حجية السنة يعني قول المعصوم وفعله وتقريره. زين، قول المعصوم وفعله وتقريره المقصود به إما كما مر عندنا في الحديث، المقصود به إما مقول القول أو المقصود به الحاكي والمحكي كما ذكرنا. فحينما يقول مثلا يسأله عن شيء فيقول الإمام تعيد الصلاة أو يعيد صلاته، هذه كلمة يعيد صلاته اللي بين قوسين خلوه عادة في الكتابة، يعيد صلاته هذه محكي قول الإمام أو مقول قول الإمام، هذه نسميها حديث. وقد يطلق الحديث على هذا مع قلت وقال وقلت وقال أو مع السند بكامله أيضا بلحاظ الحاكي، ونسميه كله سنة أيضا. واضح؟ من هنا قالوا بأن البحث في السنة هو بحث في الحديث، والبحث في الحديث مر عندنا بما يرتبط به سندا متنا وسندا، فالبحث في السنة بحث في متنها وسندها أيضا. هلا بنوصل إليه، البحث في السنة بحث في متنها وسندها أيضا. زين، هذا الأمر الأول. أمر الثاني، تاريخ تدوين السنة. هذا بحث لطيف جدا، تقدروا تبحثوا فيه وتشوفوا الروايات، في كتب كتبت في هذا المعنى أيضا. لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى ناموس الطبيعة الإنسانية لا يخلد كسائر البشر، ولا شك ولا ريب أنه نبي ورسول صاحب شريعة وصاحب رسالة، هذا شيء ثاني. شيء ثالث، لا شك أن صاحب الرسالة وصاحب الشريعة وصاحب النبوة عنده خطابات للناس للأمة، هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع أن هذه الخطابات غير مختصة بمقتضى العنوان الأولي، غير مختصة بزمانه وليست مختصة بمن حضر فقط، وكما مر عندكم في علم الأصول ذلك اختصاص الخطاب بالحاضرين أو دون الغائبين أو بمثلا أمور كثيرة تفصيلات، قالوا لا، الخطاب شامل وعام، وعليه يكون حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام وحرام إلى يوم القيامة تامة على إطلاقها وثابتة. هذا الشيء الرابع. الشيء الخامس، نقول نصل إلى نتيجة من هذا الكلام، وهي أنه هذه السنة التي هي من النبي صلى الله عليه وآله لابد أن تحفظ. ليش؟ لأنه النبي غير مخلد حتى يسأل، والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أيضا غير مخلدين، فإذا لابد أن يكون شيء باقي في الأمة إلى يوم القيامة إلى أن يشاء الله. ما الذي يوجب بقاءه؟ الذي يوجب بقاءه حفظ ما صدر منه من خطابات، حفظ ما صدر من خطابات بأحد ثلاثة أمور: بالحفظ، الاعتماد على الحفظ، حفظ الأحاديث، بالعمل، بالكتابة. أما بالنسبة للحفظ، حفظ الأحاديث وحده، الاعتماد على الحفظ وحده، الحفظ قد تعرض للذاكرة الخطأ، قد يعرض لها الوهم، قد يعرض لها الاشتباه في التطبيق. العمل مع تمادي الزمان، إنما يعمل الناس المتأخرون أو اللاحقون ببعض ما فهموه من السابقين وليس بكل ما فهمه. ومع تماد الزمان يضيفون عليه أشياء وأشياء، ومع تماده أكثر يتبدل العمل، يصير عمل آخر على العكس مما صدر من النبي صلى الله عليه وآله، لأن الالتزام مع تماد الزمان يضعف 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 ويتغير هكذا. وتشوف تالي عند المسلمين يدعون مثلا في بعض البلاد أنه شرب الخمر حلال والنبيذ، ليش؟ ولا يرون فيه أثر، ليش؟ لأن الصحابة شربوا، ولأنه جاء للرسول بدنان الخمر وهو مثلا يصير حلال ويجوز، والغناء والمغنيات والجواري وكذا لأنه في زمان الرسول جابوا بعد صار وكذا وهكذا. هذا بسبب تبدل العمل مع تماد الزمان وطوله. فيبقى عندنا إذن فقط كتابة السنة وتدوينها، شفتين؟ مع الالتفات إلى الحفظ أيضا، لكن الحفظ من الحافظ للحديث، ولذلك سيأتي عندنا في بحث الرواة من ضمن أحوال الرواة يعرفون، يقول فلان حافظ فلان ضابط، وش الفرق بين الضابط والحافظ مثلا؟
نعم،
شفتين؟ إشارة لأهمية الحفظ وأهمية الضبط. ومر عندنا أمس بأنه من ضمن ملاكات ما يرتبط بالحديث عندنا سابقا أنحاء التحمل، ومن أنحاء التحمل للحديث السماع، السماع يعتمد على حفظه والكتابة والتدوين، وهما أهم شيئين السمع والكتابة، لأنه يترتب على الكتابة بعد ذلك الإقراء، ويترتب على الكتابة أيضا الإجازة، ويترتب على الكتابة الوجادة، هذه كلها ترتب على الكتابة. فالكتابة إذن من الأمور المهمة جدا، ولذا ورد النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله في أمره بالكتابة، فقال فقد ورد عنه أنه قال اكتبوا عني ولا حرج، اكتبوا عني ولا حرج. وورد عنه أيضا اكتبوا القرآن، احفظوا القرآن واكتبوه، واكتبوا عني ولا حرج أيضا، إشارة للتمييز بين كتابة القرآن مع حفظه وكتابة الحديث أيضا. بل كان للرسول صلى الله عليه وآله لما عظم أمره بما يقارب 45 كاتب للنبي صلى الله عليه وآله، منهم من هو مختص بكتابة القرآن، ومنهم من هو مختص بكتابة الرسائل إلى الملوك والوفود مثلا، ومنهم من هو مختص بكتابة الأحاديث والسنن، ومنهم من هو مختص هذه لطيفة، منهم من هو مختص بكتابة ما يرد إلى الرسول من زكوات، عند تسجيل حسابات، بل روايات عثرت عليها أن الرسول صلى الله عليه وآله أمر حذيفة بأن يكتب عدد وأسماء المسلمين من أسلم في وقت من الأوقات، فأحصى من كان قد أسلم في وقت من الأوقات وإذا هم 1400 رجل. فإذن هناك أمر بالكتابة من قبل الرسول صلى الله عليه وآله، أمر لفظي وعملي أيضا بالكتابة. وكان من كتابه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وحذيفة وأبو الدرداء وجماعة عبد الله بن مسعود وغيره كانوا يكتبون للنبي صلى الله عليه وآله.
كاتب الوحي،
كاتب الوحي معاوية. بل فإذن الأمر بالكتابة في زمان النبي كان موجودا، سواء كان كتابة الأحاديث أم كتابة القرآن أم كتابة أخرى، المهم أن الأمر بالكتابة كان موجود. يهمنا نحن طبعا كتابة السنة وتدوين السنة. إذا كان الأمر بالكتابة موجودا وتدوينها موجودا، فقد يقع في أذهان البعض تساؤل، وهو لماذا في دراية الحديث وفي الرجال أيضا قد يقال هذا، أنه يقال الأحاديث النبوية مرموية بالضعف عند الإمامية، أو يقال هذا نبوي إشارة لتضعيفه. ألم تدون الروايات النبوية والأحاديث؟ تفتين؟ نقول الروايات النبوية على قسمين: قسم مما صدر من طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فهذا حال وحال بقية روايات الأئمة المعصومين ولا يقال في تضعيفه لأنه نبوي مثلا. نعم، في مورد واحد فقط وهو مورد التقية. في مورد التقية نلاحظ أن الأئمة ينسبون الحديث إلى أمير المؤمنين أو إلى النبي صلى الله عليه وآله، مثل روايات الإمام الصادق فيما يرتبط بالقضاء خاصتين مع النوفلي والسكوني، كلها يرجعها لأمير المؤمنين ما يجيب من عنده. ولذلك قضايا أمير المؤمنين أكثرها التي عن الإمام الصادق، عن النوفلي السكون، عن السكوني النوفلي إلى أمير المؤمنين، قال جدي أمير المؤمنين، جاء لأمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين، كلها عللوها قالوا لظرف التقية منه لأنه كان عامي إلا أنه ثقة موثق.
لكنها ليست تقية.
بلي؟
لكنها ليست تقية.
يحتمل فيها التقية.
يعني مو شرط كلها أقولها.
لا ما قلت شرط.
لا أقول يعني أنا.
لا يحتمل فيها، جايبنا شاهد على أنه يحتمل التقية فيها فننقلها إلى يذكرها ينسبها إلى أمير المؤمنين أو إلى النبي صلى الله عليه وآله. في غير هذا المورد الروايات النبوية عن الأئمة معتبرة أو غير معتبرة تدرس كبقية الأحاديث. هذا القسم الأول. قسم الثاني: الروايات النبوية التي عن غير الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، هذه يمكن أن ترمى بالضعف أو بعدم الاعتبار لأمرين. أمر الأول: كثرة الوضع على الرسول صلى الله عليه وآله والوضاعين، باعتراف نفس الوضاعين أيضا، وعدم تنقية الأحاديث عندهم عن الوضع إلا في أزمنة متأخرة محاولة ذلك. الأمر الثاني وهو المهم الذي سنبحث عنه اليوم، وهو المنع من تدوين الحديث النبوي. أما كثرة الوضع والوضاعين فهذه بلسان النبي صلى الله عليه وآله تنبأ لهم بذلك وأخبرهم: من كذب علي متعمدا مشهورة، رواية مشهورة وقيل بأنها متواترة، زين، ستكثر علي الكذابة أو الكذابة، زين، وأكو بعضهم يقول ستكثر علي القالة، لكن هذا ما شفنا الحديث كما ذكر الشيخ المعمقاني وغيره أن هذا الحديث لم يعثر على ستكثر علي القالة وإنما هو منقول. فإذن بلسان النبي هذا. أيضا هم نفسهم الوضاعين قد اعترفوا بوضعهم وقالوا نحن نضع للسنة لا على السنة، فهم اعترفوا بالوضع غاية ما في الأمر، يبررون وضعهم بأنه للسنة لا عليها. شيء ثاني. شيء ثالث أيضا أنه المذاهب والتيارات والآراء السياسية والمواقف السياسية نفسها في ما حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، هذا اقتضى منهم من المتأخرين التبرير لأفعال المتقدمين، فوضعوا الأحاديث على لسان النبي لذلك. ولذلك استعمل معاوية الكثير من الرواة أو من الصحابة أو التابعين في وضع أحاديث في فضائله وفضائل أبي وفضائل الخلفاء مثلا، ردا أو مقابلة مع فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، بل كان يعطي الجوائز على الوضع في تفسير بعض الآيات بمن يراهم من الأشخاص. فإذن هناك أسباب كانت داعية للوضع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المنع من التدوين الذي ذكرناه. المنع من التدوين في نقطتين. النقطة الأولى متى تم المنع من التدوين، والنقطة الثانية أسباب المنع من التدوين. حمكم. على حسب التتبع أنه المنع من التدوين صدر في زمان الأول والثاني. الأول مدة حكومته 2.5 سنة، والثاني استمر إلى لعله 25، يعني سنة 25 أو 24. ففي هاتين السنتين المعروف عنه أنه كما روت ابنته الرواية قال لها ائتيني بالصفط الفلاني كذا، فجاءت له فيه وكان فيه 500 حديث، فجاء بنار وأحرقها جميعا. قالت له إنها حديث رسول الله، لما تحرقها؟ قال أخاف أن يشتغل الناس بها عن القرآن أو عن كتاب الله، أو أن يتركوا كتاب الله كتاب الله ويشتغلوا بها. فإذا هذا من جهة أنه منع انتشار الأحاديث. شيء آخر صدر منه المنع أيضا، لفظا صدر منه المنع، ذاك فعل مجمل، الآن صدر منه المنع أيضا، فقد منع خطب في الناس مانعا إياهم من تدوين الحديث، قال لا تشتغلوا بغير القرآن. واشتد المنع في زمان الخليفة الثاني، فإنه قام بعدة أمور. أولا جمع من يكتب أو من كتب الأحاديث في المدينة ومنعهم من الخروج من المدينة حتى لا يحدثوا بحديث إلا إذا ارتضاه هو هذا الحديث. الشيء الثاني حبس بعض المحدثين، قال أنتم تكثرون من التحديث عن رسول الله. الشيء الثالث أمر هو بإحراق بعض الأحاديث، بعض الكتب التي فيها مجاميع أحاديث. الشيء الرابع هو أحرق أحاديث أيضا، وهذه شددت جدا المنع. استمر المنع في تدوين الحديث من زمانهما لعله إلى ما بعد 50 هجرية أو 60 هجرية، وكانوا يخافون من تدوين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه يخافون نحط عليها تحفظ. ليش؟ لأمرين. أمر الأول نقول أن المنع الذي صدر منهما هل كان بسبب سماعهما لنص من النبي صلى الله عليه وآله في منع التدوين؟ نقول لا، ما يوجد نص من النبي صلى الله عليه وآله في منع التدوين، فهذا يكشف عن أن المنع لا لنص شرعي من قبل الشارع بل منهما فقط. الشيء الآخر أنه الشاهد على أنه لم يكن هناك نص شرعي من قبل النبي صلى الله عليه وآله أن بعض الصحابة بل كثير منهم خالفوهما في المنع واستمروا في التحديث وفي نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. لذلك ذاك الأمر قلنا بتحفظ. فإذا عرفنا مبدأ زمان المنع من التدوين، وأنه بفعلهما وبأمر منهما وليس بأمر من النبي صلى الله عليه وآله. تفتين؟ أما الأمر الثاني، طبعا أنا أختصر البحث جدا يعني، أما الأمر الثاني وهو أسباب المنع، فقد اختلفت الأسباب وتعددت. زين؟ والموت وش بكملوا؟ لا، واحد ينكسر البيت وش هو الموت وش والموت المبدد واحد يا الله عدل. زين، فأسباب المنع متعددة على حسب ما يذكر من الروايات وعلى حسب ما يذكر في من قبل المبررين لأفعال المتقدمين. تفتين؟ وهناك سبب يذكره الإمامية أيضا للمانع، السبب الأول الذي ذكر هو ما يستل من كلام الأول والثاني أو يؤخذ من رواياتهما، وهو الخوف من اختلاط الحديث بالقرآن. في كلمة في الرواية التي نقلناها عن الأول قال: أخاف أن يشتغلوا بالحديث عن القرآن، وهذا سبب يعد آخر في الواقع سيأتي الكلام فيه، لكن عد في ضمن هذا العداد وهذا السبب أيضا. وظهر هذا السبب واضحا في كلام الثاني، فإنه صرح فوق المنبر بأنه قال أولا قال اكتبوا الحديث، ثم بعد شهر رقى المنبر وقال قد تأملت في ذلك فرأيت أن لا تكتبوا شيئا من الحديث، فإنكم تشتغلون بكتابة القرآن وبكتابة الحديث، فأخاف أن يختلط عليكم هذا بهذا فاتركوا كتابة الحديث واشتغلوا بكتابة القرآن. وأيضا كلمته في يوم مرض النبي صلى الله عليه وآله، أنا أجيبها وعلي القوريز داك كمل زين، فإنه قال حسبنا كتاب الله أو يكفينا كتاب الله، على حسب اختلاف الروايات والنسخ. هذه الكلمة واضحة في أنه نحن نكتفي بكتاب الله ولا حاجة لنا في السنة. من مجموع هذه الكلمات وروايات أخرى أيضا ذكرت في المقام، يمكن أن يستفاد منها أنهم يدعون أو جعلوا هذا سببا ظاهريا، وهو الخوف من اختلاط الحديث بالقرآن. وجواب هذا واضح، أنه القرآن محفوظ معلوم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وآله، والحديث متميز أيضا عند أهله، إما محفوظ المصحف عند أمير المؤمنين سلام الله عليه أو عند الصحابة أيضا محفوظا مكتوبا، ولا ما فائدة الكتبة؟ كلما نزلت آية قال اكتب دون حتى جمعت بعدين النبي صلى الله عليه وسلم تعهد بحفظ القرآن. حفظ القرآن يشمل حفظه عن الضياع وحفظه عن الاختلاط أيضا، فهذا ليس سببا صحيحا ومقنعا. السبب الآخر التخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره، وهذا منسوب للثاني. قال فإني رأيت أقواما ممن سبقكم قد اشتغلوا بالتوراة، ورأيت منكم من اشتغل بغير القرآن، فاتركوا الحديث واشتغلوا بكتاب الله. أولا رد هذا واضح من نفس فعله هو، فقد ترك القرآن واشتغل بصفائح أو ألواح اليهود، حديث التهوك واضحة وصريحة في ذلك. كان يذهب إلى بعض أصحابه من اليهود في الليل ويأخذ منهم الألواح، ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نهارا ويقول له يا رسول الله قد جئتك بألواح فيها علم فيها كذا مثلا، فيغضب النبي صلى الله عليه وآله ويرقى المنبر ويقول أمتهوكون أنتم؟ متهوك يعني مثل ما يقولوا خرج عن الطوق، متهوك يعني متعسف، يخرج عن الإطار أو الإطاقة الذي له ويذهب إلى غيره ما ليس فيه صلاح. أمتهوكون أنتم؟ فوالله لو بعث موسى وعيسى إلى الدنيا لما وسعهم إلا اتباعي. وذاك صار على فعل في ليلة أخرى وفي ليلة ثالثة، فيقول له القوم أما رأيت وجه النبي صلى الله عليه وآله وقد اشتد به الغضب؟ يدل على أنه مصر على هذا الشيء. فما باله قد انقلب الأمر بعد ذلك وقال بأنه لا حسبنا كتاب الله وتركوا بقية الأشياء. وأحاديث أخرى أيضا كذلك تمنع من أن يكون هذا سببا في التخوف من ترك القرآن، اشتغال بترك القرآن والاشتغال بغيره. بل حديث الأريكة، حديث الأريكة مشهور هذا، أن النبي صلى الله عليه وآله ورد عنه أنه إن الرجل منكم ليكون متكئا على أريكة فيسمع الحديث ويقول قال رسول الله كذا وكذا، زين، ولا يضره ذلك، فاكتبوا عني، فحدثوا عني واكتبوا ولا حاجة. فهذه أيضا تدل على أن النبي أمر بالكتابة، ومع علمه بأنه هناك قرآن ويجب الحفاظ على القرآن وكتابة القرآن أيضا، أيعقل أن يكون الثاني أكثر التفات من الرسول صلى الله عليه وآله في ذلك، وأكثر تخوفا على القرآن من النبي صلى الله عليه وآله؟ ما يمكن أصلا. فهذا السبب الثاني غير تام أصلا. السبب الثالث شبيه بالثاني، وهو أنه المقصود من المنع عن التدوين هو الاستغناء بالحفظ عن التدوين، استغناء بالحفظ عن التدوين. إنما منعوا من تدوين الأحاديث كي لا يستغنوا بالأمور المكتوبة رحمكم الله، بالأحاديث المكتوبة عن حفظها، فمنعوهم من الكتابة حتى يعتمدوا على الحفظ، لا أنهم منعوهم من الكتابة مطلقا، من الحفظ أو تدوين الأحاديث مطلقا، بل منعوهم من خصوص الكتابة حتى يكتفوا بالحفظ، حتى تتقوى ذاكرتهم،
المدافعين،
المدافعين طبعا، حتى تصير ذاكرتهم قوية. هذا واضح. أولا الحفظ ليس منافيا للتدوين، ثانيا
المساعد.
الحفظ ليس مانعا عن التدوين أصلا. ثالثا ليس الحفظ واجب شرعي مخصوص منحصر فيه، الحفظ أحد طرق ما تنحفظ به السنة، زين. رابعا لا يوجد في مسألة الأمر بالحفظ دلالة على حرمة الكتابة، ماكو حتى نقول بأنه هذا يدل على هذا. شيء الأهم أن الحفظ قد يعرض له الخطأ والاشتباه والتوهم أيضا، فالاعتماد عليه فقط مشكل. السبب الرابع ادعاه أيضا بعض، وهو منسوب لابن قتيبة ولابن حجر أيضا، قالوا بأنه لأن المحدثين في زمان النبي صلى الله عليه وآله ما كانوا عارفين بالكتابة، فلذلك منعهم من الكتابة، لأنه هذا على السير الطبيعي، إذا واحد ما يعرف بالكتابة يخربط، فمنعوا من الكتابة حتى لا يحصل مثل هذا المعنى. وهذه مصلحة كبيرة وقوية يحفظ بها السنة، فكان غرضه حفظ السنة وليس غرضه إتلاف السنة. أيوة. زين. هذا السبب سخيف جدا، لأنه الكتبة كانوا موجودين، حتى أن بعضهم ذا ابن قتيبة يقول كان الموجودين ممن يكتب 17 واحد فقط. زين، ماذا تصنع في الرواية التي تقول أن كتاب الوحي 45 غير الكتاب الآخرين؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة بدر الأسارى يفديهم بأمر المسلمين بالكتابة، يقول لهم ها كل واحد منكم ينبدأ يعلم 10 كتابة، فإذا علمهم الكتابة نطلق سراحة.
لعله هذا الراوي يلحن، والذي ينسخ
لا يلحن
يشتبه فيكتب خطأ.
إيه؟ شوف أطلق عليك عبارة، قال تلميذ ابن قتيبة. هذا الشيء المهم، أنهم المحدثين أو الصحابة لم يمتنعوا عن الكتابة بأنفسهم لعدم معرفتهم بالكتابة، بل منعوا من التدوين والكتابة، لا أنهم امتنعوا بأنفسهم وإنما منعوا وحبسوا. بل أكو بعض الروايات تشير إلى أنه طرد الثالث لأبي ذر من المدينة لتحديثه، مو لمقاومة له، لتحديثه بفضائل أمير المؤمنين وبغيرها مثلا. السبب الخامس أن مقتضى الحفاظ على ملكة الحفظ هو عدم الاتكال على المكتوب، وإلا مع الاتكال على المكتوب تذهب مع ملكة الحفظ مع المدة. يعرفوها الخطباء، إذا دائما كله بالورقة فوق المنبر خلاص الحفظ يروح، لكن إذا يعتمد على ملكة الحفظ دائما خلاص تقوى عنده ملكة الحفظ. فالخليفة الثاني لمصلحة ما أو لهذه المصلحة ارتضى هذا الأمر فمنع من التدوين لأجل حفاظ ملكة الحفظ عند المسلمين.
خوش موضوع حق المولد هذا.
بلي هذا مبتني على أن الكتابة تمنع من ملكة الحفظ أو تذهبها، أما إذا قلنا بأنها لا تمنع منها كما مر سابقا ولا منافات فلا أثر لهذا السبب أصلا. السبب السابع هذا من المتأخرين، قالوا بأنه إنما منع الثاني من الكتابة احتياطا في الدين، والمصلحة العامة باعتبار خوفهم من نكول الناس عن الأعمال واتكالهم على ما ورد في الأخبار والتحديث بها، لذلك منعوا من الكتابة، وإنما أحرق الأول الأحاديث والثاني فعل كذلك أيضا حتى يحتاط في الحفاظ على الدين. هذا مردود بأنه مقتضى الحفاظ على الدين الحفاظ على المكتوب والكتابة بالعكس، ومقابلته مع المكتوب الآخر أو المحفوظ. شاهد على هذا أنه لما أمر الثالث بكتابة المصحف ماذا صنع؟ قال جيئوني بمصحف مصاحف مصر ومصاحف العراق ومصاحف الشام ومصاحف اليمن، ثم جاء بحفظة القرآن، ذولا يقرأ وذولاك يشوف المكتوب. كانت هذه الطريقة في التدوين، ذولاك يقرأ وذولا يشوف المكتوب، فإذا نسي أحدهم آية أكملها الآخر، أو إذا كانت آية في المصحف اشتباه الحفظة يصلحونها مثلا. فكان الحفظ مع الكتابة يمشيان إلى جنب بعضهما البعض، فمقتضى الحفاظ على الدين والاحتياط في الدين الحفاظ على المكتوب لا إتلافه، هذا خلاف الحفاظ الاحتياط في الدين. السبب السابع يصير زين، أن سبب المنع، عليكم السلام ورحمة الله، أن سبب المنع وهذا ما يدعيه الإمامية أيضا تفضلوا، هو منع انتشار روايات فضائل أهل البيت وتفضيلهم وأحاديث الإمامة. هذا السبب أكثر الإمامية اتخذوه سببا لمنع التدوين. هذا السبب أيضا ليس تاما على إطلاقه. لماذا؟ لأنه وردت روايات حدث بها الأول والثاني في فضائل أمير المؤمنين بلسانهم، لولا علي لهلك عمر، هذا بلسانه هو، ورواية أخرى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي: يا علي أنت أفضل أمتي. هذه بعمر. على كل حال روايات فضائل وردت عنهم، فلو كان سبب المنع هو هذا المعنى لما حدثوا بهذه الفضائل. بل أخدمكم إذا كانت فلتات يقتضي أن تكون قليلة، أما إذا كانت كثيرة
كثيرة.
كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة كل عنهم، كتاب ثلاثة مجلدات صار الحين أكثر يقولوا بعد زين كل عنهم.
بعض غصبا على دولك الأولين.
لا لا مو قضية غصب، مو قضية غصب عليهم أو شيء. روايات وردت عندنا في الفضائل مقتضى شدتهم في المتابعة في المنع، حتى لو حديث واحد يمنع التحديث به. معاوية سمع عن ابن عباس عند بيت الله يحدث بحديث في أفضلية أمير المؤمنين على من تقدمه، جاء من الشام إلى مكة، جاء من الشام إلى مكة، جاء إلى ابن عباس وضربه على رأسه، ثم منعه من التفسير ومنعه من هو تفسير آية، منعه من التفسير ومنعه من التحديث. قال: أتمنعنا من تفسير كتاب الله؟ قال: لا، ولكن قال قل قال الله تعالى كذا وكذا، ولا تفسر بالحديث. وحديث واحد. أنا الثاني كان أشد في المنع، كان يضرب ويجلد في التحديث. لو تقرأ الروايات في منع من التحديث تعجب. فكيف تصدر منه روايات كثيرة في الفضائل؟ تصدر عن عائشة، تصدر عن أبو بكر، تصدر عن فلان، عثمان ما صدرت عنه روايات في فضائل الأمير المؤمنين مثلا، لكن دولاك صدرت عنهم فضائل روايات كثيرة. مع ذلك من المسلم به عند الإمامية هذا السبب، خاصة فيما يرتبط بروايات إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟
كيف إذا نوفق؟
بلي؟
كيف نوفق؟
إما بما ذكر أبو محمد من أنه صدرت عنهم فلتة أو غفلة أو قهرا مثلا. لا أقول
كثرة غالبة.
مين كثرة غالبة؟ كثرة زائدة بالنسبة
بالنسبة لروايات الفضائل الصادرة.
أبو بكر عمر يعني مو.
لا أقول روايات الفضائل عنه
أجازوها أقلا أجازوها
في محضر عن الواحد غصبا عليه ساعات لا أبقاني الله مسوى شاف روحه في وضع مزري وتكلم.
لا أقول الروايات بالنسبة لهم لاحظها نسبية، يعني بالنسبة لروايات عنهم مع قلة الروايات تكون هذه نسبتها إلى الروايات الكلية المجموعة الكل الصادر عنهم كثيرة.
لا ما أتكلم لو مثلاً هو ترك المجال للصحابة كلهم يتكلموا.
ما تركوا الصحابة.
لا لو ترك أنا قصدي ده مجال ذاك الوقت يتكلموا لكان في ذاك الوقت تطلع لو ما منعها.
صحيح. كان تطلع تخرج روايات فضائل كثيرة جداً، لكن مع المنع وصدرت الفضائل يدل على أنه هناك روايات فضائل حدثوا بها. لا أقل نحن نقول لا أقل لا أقول لا أقل نقول بأنه نقيض أو نقض السالبة الكلية بالموجبة الجزئية. زين فهنا سالبة كلية لأنه نريد بيان سبب المنع من التدوين هو منع تدوين الفضائل، فيتنتقض هذه السالبة الكلية بموجبة جزئية وهو التحدث بفضيلة أو فضيلتين. هذا كافي في النقد، في نقد السببية يعني. نعم إذا قلنا بأن مجموع الأمور أسباب صحيح.
إذا قلنا فلت أو الله ألهم
ما يمكن ما يمكن ما يمكن أن نلتزم في كل روايات الفضائل التي ذكروها أنها فلتة. لا أقول ما يمكن أن نلتزم في كل الروايات التي ذكروها أنها فلتة. ما يمكن في رواية واحدة في روايتين نقول فلتة مثلا، أما أنه لا في كل الروايات التي ذكروها في الفضائل نقول فلتة.
لا ما يمكن. الأول الثاني الفضائل ذكروها ما يجي يعني عدد بسيط.
كم العدد؟
ما يجي 50.
ما يجي كم؟
ما يجي 50.
50 بالنسبة للمنع قليلة.
بس لو كانوا في هم أيام الرسول.
في سنتين.
سيتخذ قوم عند كتاب في فضائل أمير المؤمنين.
مالي.
روايات جدا حلوة عنهم.
مالي. على كل حال هو
كم عددها
على كل حال هذا السبب في حد ذاته وإن كان مشهور الإمامية كذلك لأشوفه بأنه ما يصلح سبب تام علة تامة للمنع من التدوين عندهم ذلك لأنهم هم حدثوا صلى الله عليه وسلم.